بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سبق أن ذكرنا بعض الأمثلة التطبيقية للمقدمات المفوتة، وقد وقع الكلام في بعض الأمثلة وبالأخص في مسألة وجوب التعلم في الأمور التي قد لا يسع تعلمها في الوقت، فيجب طبعا تعلمها قبل الوقت. وهنا قد يقال بأنها أيضا من موارد المقدمات المفوتة، كما يبدو ذلك من بعض كلمات الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، حيث ذكر بعض الكلمات نسجل منها موضعين يلوح منه هذا المعنى، فقال: ما حاصله الإنصاف؟ أن الإنصاف ظهور أدلة وجوب التعلم في كونه واجبا غيريا، هذا يكون واجب غيري، يعني واجب من باب المقدمة. فإذا واجب من باب المقدمة هو يجب تحقيقه قبل الوقت، يعني صار جدا مناسب لقضية أنه من المقدمات المفوتة. خلينا نقرأ عبارته كلها. الإنصاف ظهور أدلة وجوب التعلم في كونه واجبا غيريا، ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجب مقدمة، يعني تعلم التكاليف الواجب مقدمة، وإن كانت التكاليف يعني وإن كانت مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة. فالمكلف عندما يلتفت إلى أن هناك واجبات، سواء كانت هذه الواجبات مطلقة، هي قد تجب بلا قيود، يعني هي واجبة بالفعل وليست مشروطة بشروط لم تتحقق، يعني موضوعها متحقق، واضح إن شاء الله. مثلا وجوب، خلينا نقول الإيمان كما سيأتي، أو حرمة حقوق الوالدين، هو عنده والدة فهو في معرض أن يبتلى بالعقوق، حرمة الكذب، حرمة الكذب ما موقوفة على موضوع خارجي، هو الإنسان يحرم عليه أن يكذب، وأمثال ذلك من الأمور. فهي تكاليف غير مشروطة فعلية مطلقة، وبعض الأحيان تكون لديه تكاليف مشروطة، يقبل شهر رمضان ويجب الصوم وهو لا يعرف أحكام الصيام فلا بد أن يتعلمها، أو يقبل على الحج، الأمر أوضح، وهو لا يعرف أحكام الحج فيتعلم أحكام الحج في أثناء أداء المناسك، أو لا بد أن يتعلم من قبل، وما أشبه ذلك من الأمور الكثيرة. هذه المسألة التي تقرؤونها في الرسائل العملية، يجب على كل مكلف تعلم المسائل الابتلائية كذا، هو هذا البحث. فهي واجبات مطلقة قد تكون أو مشروط، هو يلتفت إليها إجمالا. التعلم هكذا يقدمه الشيخ رحمه الله مقدمة للامتثال لأداء هذه التكاليف، فصار مقدمة. إذا صار مقدمة يعني وجوب غيري، إذا صار وجوب غيري وهو سابق على الوقت يعني صار ماذا؟ صار مقدمة مفوتة. أنت ما تقدر تقول أنه هو الشيخ عبر مقدمة مفوتة، ما لاحظت أنا في كلماته هذه. ولكن هو نفس الشيخ رحمه الله هو هذا. وقال في موضع آخر وهو في مقام حمل كلام بعض الأعلام على أحسنه، الموضع الآخر ما يمثل رؤية الشيخ بشكل مباشر وإنما يمثل بعض تصورات الشيخ في المسألة. خلي يصير واضح، يعني أنا الكلام الأول لا واضح، هو قال والإنصاف، يعني هو هذا متبني، ولكن كما تعرفون من عادة الشيخ رحمه الله في آخر كلامه ربما كانت كلمة افهم أو تأمل، لكن بالنتيجة هذا الأمر موجود في كلماته. ونحن كما تعلم غرضنا ليس هو معرفة القائل بالضبط، وإنما غرضنا تفهم القول والإفادة منه. فلهذا قلنا هذا موجود في بعض كلمات الشيخ، حتى يعني حاولنا أنه نكون دقيقين في العبارة، ما قلنا هذا كما هو نظر الشيخ أو كما هو كذا، لواذا من هذه المشكلة أنه بالضبط ما هو نظر الشيخ في بعض الأحيان هو رحمه الله ما كان مهتما بأن يكشف عن نظره وأن يبلوره، وإنما كان كأنه يريد يقدم الرؤية ويركز على جوانب المسألة. على أي حال، في الكلمة الثانية ماذا نرى نقرأ؟ قال، طبعا مع الاختصار اختصرنا الكلمة الأولى، يعني بعض الأمور هي مرتبطة بالجملة السابقة ما أشبه ذلك، بها استطراد في شأن، هذا كله قطعناه، ولهذا العبارة صارت بها صعوبة، هي عبارة الشيخ أسهل منها، لكن بالنتيجة احنا حتى نختصر الكلام. وقال في موضع آخر إن من شرب العصير العنبي غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال كونه حراما قبح توجه النهي إليه في هذا الزمان لغفلته. وكما تعرفون هذا الكلمة المعروفة أو البناء المعروف أن الغافل لا يكلف، هذا أمر معروف بينهم وإن كان قد يختلفون فيه أو في حدوده. فيقول هذا حين شرب العصير بلا التفات إلى احتمال حرمته هو لا يعاقب، وإنما يعاقب، لاحظوا هنا محل الشاهد، وإنما يعاقب على النهي الموجه إليه قبل ذلك حين التفت إلى أن في الشريعة تكاليف لا يمكن امتثالها إلا بعد معرفتها، فإذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث إفضائه إلى مخالفة تلك التكاليف. إفضاء الترك، يعني من حيث إفضائه، إفضاء الترك مو إفضاء المعرفة قطعا، من حيث إفضائه إلى مخالفة تلك التكاليف، فعندما ترك المعرفة أفضى ذلك إلى مخالفة تلك التكاليف، ففي زمان الارتكاب لا تكليف لانقطاع التكليف. حين ترك المقدمة وهي المعرفة، فزمن الارتكاب لا يوجد تكليف. لماذا؟ لأنه المفروض عنده غفلة، ما عنده، لا غير ما لا يعلمون، لا عنده غفلة، غفلة تامة أكثر من ما لا يعلمون، يعني عنده شك، فعنده غفلة لا يعلمون، ما تزيل التكليف، تزيل المؤاخذة عليه، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ففي زمان الارتكاب لا تكليف، لأن الغافل هم يقولون لا يكلف، هو مبنى الكلام على هذه النقطة. ففي زمان الارتكاب لا تكليف لانقطاع التكليف حين ترك المقدمة وهي المعرفة، ما دام هو لم يعرف ولم يتوجه ولم يلتفت فإذا، أما من هو علم بأن توجد محرمات في الشريعة فهو لابد أنه يراجع ما هي المحرمات من أجل أن يجتنبها. أما إذا إنسان ما علم، شلون عندنا أنه التاجر كذا يرتطم بالحرام إذا ما تعلم ما تفقه، لأن هو العمل يصير ببعض الأمور قد تكون خلاف الموازين الشرعية. بلي مولانا،
هو ترك التعلم،
بلي
شلون خلي بالغفل،
هو من أول فرضناه غافل عند الشرب، هو من أول تحدث عن الغافل عند الشرب، فيقول هذا الغافل عند الشرب حسب الفرض، هذا الغافل عند الشرب هذا مو معقول أن يحاسب ويؤاخذ على ما فعل، وإنما هذا يؤاخذ على ماذا؟ على ما ترك من المعرفة. خلاصة الكلام تقريبا هذه. ونظيره، لاحظوا هنا التنظير كيف أنه هو يشي بما ذكرنا، أنه يتعامل معها كمقدمات مفوتة. ونظيره من ترك قطع المسافة في آخر أزمنة الإمكان، مسافة يعني من أوضح الأمور مثلا إذا الحج وأمثال. ونظيره من ترك قطع المسافة في آخر أزمنة الإمكان، حيث إنه يستحق أن يعاقب عليه لإفضائه إلى ترك أفعال الحج في أيامها، ولا يتوقف استحقاق عقابه على حضور أيام الحج وأفعاله. هو ما قدر يوصل للحج حتى يحضر، حتى يقول هناك يعاقب، فهو لأنه ترك يعني ما امتثل الحج يعاقب. فهنا العبارة في هذا الكلام الأخير مو واضح أنه يعاقب على ماذا، على تركه لطي المسافة أو على تركه للمعرفة أو لا على نفس الفعل، لأنه كان هناك كلام عند بعض الأعلام يقول أن العقاب على نفس المقدمة، مو العقاب على ذي المقدمة. الشيخ صار بصدد تقريب القضية، ذكرنا هذه العبارة عنده، بينما كلام السابق واضح أنه العقاب على ماذا؟ على المعصية، يعني معصية الواجب النفسي الأصلي. وهذا منشأ ماذا؟ أنه هو عنده مقدمة وهي وجوب التعلم، وهذه المقدمة تصير أشبه بالمقدمة المفوتة. واضح إن شاء الله. هي هذه مسألة وجوب التعلم، هي من أنفس المسائل وأهمها، وإحنا بحثناها من منذ زمن يعني ليس بالقليل مفصلا. بل مولانا
قضية العقوبة على المقدمة يعني مو أشعار.
اي طبعا، هو احنا بعد هواي اشياء خلاف ما بنينا عليها. ولا تخفى وجوه المناقشه فيه بعدما تقدم من تحقيق المطلب في المقدمات المفوته كبرويه. اصل القضيه بها عده مناقشات، واحده منهن هذا الذي ذكرتموه والى اخره، ان الاحكام الشرعيه اولا اصلا هو أول الكلام في الوجوب الغيري إلا أن يرد دليل نفهم من عند الوجوب. ثانيا أنه هذا الأمر راح يكون العقوبة على الواجب نفسه، على ترك الواجب النفسي يعني مو على المقدمات. وثالثا أنه الغافل، أول الكلام أنه ما يمكن مؤاخفته ومعاقبته، هذا الكلام كله ذكرناه حتى بعض أمس ذكرناه، يعني إن شاء الله واضح بعد ما يحتاج أن نقف نسجل الملاحظات التفصيلية. وين الكلام صغرويا الآن؟ احنا وين قلنا شلون دخلنا لهذا البحث؟ ذكرنا أمس مجموعة تطبيقات للمقدمات المفوتة اللي هي تطبيقات فقهية عديدة، ثم الآن ذكرنا في آخرها وآخر الكلام في المقدمات المفوتة ذكرنا تطبيق من التطبيقات، مورد من الموارد، هذا مشكل أنه منها أو ليس منها، من المقدمات المفوتة أو ليس من المقدمات المفوتة. والمسألة هي بطبيعتها نفيسة، فأيضا راح نشير إلى بعض خصوصياتها من خلال متابعة كلمات الأعلام أو استذكار مثلا ما حققناه سابقا في المسألة. المهم أن كبرويا من حيث أنه ما يلزم في المقدمات المفوتة، هذا بعد مو محل بحثنا، احنا فرغنا توا من تحقيق المسألة، وطبعا من تنتهي النتائج إلى ما اختلفنا ما هو مخالف لما تقدم لابد أنه تسجل الملاحظات، لكن احنا مو غرضنا الآن أن نسجل كل الملاحظات على الشيخ. غرضنا ماذا؟ أنه هذا حقيقة من المقدمات المفوتة أو لا، يعني صار البحث صغروي مو كبروي، أنه كبرى المقدمات المفوتة ما هو حكمها؟ فمرد نعيد الكلام السابق من احتاجه صحيح؟ فوين صار بحثنا؟ مو أنه هذا كلام الشيخ صحيح أو ليس بصحيح من حيث حكم المقدمات المفوتة، وأن العقوبة على المقدمة أو أن العقوبة على مخالفة الوجوب النفسي أو ما أشبه ذلك، هذا مو محل كلام. وين محل كلامنا؟ محل كلامنا أن وجوب التعلم هو حقيقته من أمثلة المقدمات المفوتة أو لا؟ واضح إن شاء الله. أضف إلى ذلك من الناحية الصغروية أن باب وجوب التعلم ليس مندرجا تحت باب المقدمات المفوتة، وتقريبا كل من لاحظنا كلامه بعد الشيخ هو عادة كان يستشكل على الشيخ أو مثلا يبين المطلب بشكل مختلف، إما أنه يشير إلى كلام الشيخ، طبعا ما يذكرون لا عبارة لا كذا، يقولون عن الشيخ أنت روح دور بالرسائل وكلمة المقدمات المفوتة ما موجودة في هذا المطلب، شوف إيش قد الإنسان يتعب ويجهد في أمر غير يعني علمي، بحث مجرد بحث عن لكي تجد يعني قشة أو كذا في وسط كومة من القش، يقولون يعني أبرة في وسط كومة من القش إلى أن تحصل المطلب، بينما لو هذه طريقتنا اللي قد يكون إحنا كل طريقة هي بها مشاكل، طريقتنا في أنه نسجل ألفاظ الأعلام نفسها ونكتبها بالضبط وبالدقة، هاش قد تسهل على من يراجع الكلام وتيسر ذا الأمر، سواء اقتنع أو ما اقتنع، قبل بما إحنا نقوله أو ما قبل، على الأقل إحنا نحاول أنه أكثر المواد الأولية المرتبطة بأي بحث يجدها جاهزة عنده، الباحث يجي إلى كلامنا يشوف هذا موجود جاهز عنده على أي حال. المهم الحمد لله أثرنا عليها ولاحظنا الكلمات وتبينت، نأتي إلى المناقشة، أنه المرزى النائيني رحمه الله لواحد من الناظرين إلى كلام الشيخ، المرزى النائيني قال أصلاً هذه القضية ما لها علاقة بالمقدمات المفوتة، والظاهر أن الحق معه مو بحث عن مقدمات المفوتة، فإن بريء هو موضوع وجوب التعلم، فإن بين البابين بوناً بعيداً، إذ باب المقدمات المفوتة يرجع إلى مسألة القدرة على ما عرفت. وإحنا متقدم كلام الشيخ والشيخ النائيني عن المرز النائيني وبينا المطلب، وإن شاء الله أيضا أنتم هم عرفتم. وباب وجوب التعلم أجنبي عن باب القدرة، لأن الجهل بالحكم لا يوجب سلب القدرة، ومن هنا كانت الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فالتعلم ليس من المقدمات العقلية التي لها دخل في القدرة، في القدرة على ماذا؟ على تحقيق الواجب، شيء آخر، وليس ملاك وجوبه مثل ما باب المقدمات المفوتة، وليس ملاك وجوبه هو قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، من صار قادر لابد أن يحفظ قدرته حتى يمتثل، من قل له هكذا، بل ملاك وجوب التعلم هو ملاك وجوب الفحص في الشبهات الحكمية، وهو حكم العقل بلزوم أداء العبد وظيفته. شنو يعني أداء العقل وظيفته؟ هو يشرح، طبعا يشرح شرح مفصل، احنا ايضا نختصر من كلامه ما يكفي لإيضاح مرامه، إيضاح مرامه. يقول حيث ان العقل يرى ان ذلك من وظائف العبد بعد تمامية وظائف المولى، فان العقل يستقل بان لكل من المولى والعبد وظيفة، فوظيفة المولى هي اظهار مراداته وتبليغها بالطرق المتعارفة التي يمكن للعبد الوصول اليها ان لم يحدث مانع، طبعا وهي تشريع الأحكام وإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه الأمور ماذا؟ لابد من إقامة الحجج والأوصياء وكذا إلى آخره، بعد هذه الأمور اللي هي ترتبط بإبلاغ الشرائع. فهذه الوظائف هي في الحقيقة وظائف للمولى، يعني هذه الشؤون التي تصدر من المولى من أجل أن يحفظ الشريعة. زين، وظيفة العبد تجاه ذلك ما هي؟ هنا بعد يصير محل البحث، أنه يجب عليه أن يتعلم أو لا يجب عليه أن يتعلم. يقول: ووظيفة العبد الفحص عن مرادات المولى وأحكامه، وحينئذ يستقل العقل باستحقاق العبد للعقاب عند ترك وظيفته، كما يستقل بقبح العقاب عند ترك المولى وظيفته. يعني إذا المولى ما نصب الحجج على، يعني ما كان عنده بيان بلغة قبح العقاب بلا بيان، ما كان عنده بيان على شرائعه وأحكامه ومراداته في مثله، يقبح عقاب العبد طبعا.
سيدنا هو بالرسائل تقريبا
لا مولانا، احنا قاعد نبحث عن هذه الجهة مالت التعلم، احنا مو قاعد نبحث الآن عن وجوب الفحص، نبحث عن هذه الجهة مال التعلم وحقيقتها ما هي. بلي أنه هي هل هذا يجعل منها مقدمة أو لا، هنا هو الخلاف. بس هو كلام المحقق النعيني راح يبين، يقول أنه هذا ما له علاقة بالمقدمة، هذا شيء آخر. وهو لا مانع أنه الشيخ يقول كلام في مورده، إحنا ما قاعد نناقش ذاك الكلام اللي هو موافق لنا، إحنا نناقش هذا الكلام اللي ذكرناه وصرح به بأنه مقدمة، ماذا نفعل؟ هو صرح بذلك. أي مثل ما واحد يجي يحكي يذكر شبهات تثير الريب عند النفوس، يقول فلان عنده مكان ثاني قال، هو احنا شنو سعنا فلان لا نهتم به. طبعا الشيخ نهتم به على عيننا وراسنا، نرجع ان يكون من شفعائنا، بس بعض الناس اهل التشكيك والريب وكذا، هو شنو اهميته انه حتى احنا نهتم به؟ احنا نريد نؤدي تكليفنا امام الله عز وجل، ما يعنينا امر الناس. المهم عندنا هذه شبهة لازم ندفع، مو نريد نجي نقيم الأشخاص وكذا. والشخص اللي عنده حق كثير يقوله أو عنده ريب، هو يصير من أهل الريب، لأنه أهل الريب مو يعني اللي كل كلامهم ريب، ما كل شيء. أهل الريب يعني لازم كل كلامهم ريب، حتى إذا قالوا في وقت الصباح أنه صباح وفي وقت المساء أنه مساء، أو إذا قالوا لا إله إلا الله يعني لابد أنه يصير ريب، هو لازم يقول لا إله إلا الله؟ شنو أثر هذا المطلب؟ واضح إن شاء الله. على أي حال، فإحنا الآن طبعا مع حفظ الخصوصيات، الشيخ مقامه الشامخ هذه القضايا هي لم تكن مبلورة، ففي بعض الأحيان يلتفتون إلى جانب منها ويشوفون أنه راح يضيع الحكم فينتزع الشيخ رحمه الله، كما في هذه الكلمات التي ذكرناها عنه أن التعلم مقدمة. وقد نجد في نهاية المطاف بعد أن نسجل ونلاحظ ملاحظات المحقق النائيني على الشيخ، قد نجد أيضا بعض التوجيه لكلام الشيخ. إذا نلاحظ إن شاء الله كلمات المحقق العراقي الأمر سيمكن يتعادل شيئا ما، إحنا الآن بعدنا في بداية الطريق. المهم الآن نشوف أن المحقق النائيني في مسألة التعلم التي أشرت في بداية البحث إلى أنها من المسائل النفيسة، لابد أن نأخذ شيئا من خصوصياتها، ما نبقى فقط نفكر في أنه صغروية أو لا فقط، وإنما لابد أن نلاحظ بعض خصوصياتها، ونحن مضطرون إلى ذلك، لأنه إذا ما نلاحظ أنه كيف يقربون وجوب التعلم ما راح نفهم هوية هذه المسألة، وأن هي حقيقتها مقدمية أو أنها حقيقة أخرى. الآن المرزي النائيني رحمه الله بصدد إبراز الجهة العقلية في وجوب الفحص والتعلم التي لا علاقة لها بالجهة المقدمية التي يتوقف عليها الواجب. واضح إن شاء الله؟ فنقرأ عبارته إن شاء الله واضح. وحينئذ يستقل العبد يستقل العقل باستحقاق العبد العقاب عند ترك وظيفته، إذا ما فحص كما يستقل بقبح العقاب عند ترك المولى وظيفته، لأنه إذا المولى ما نصب الحجة على مراداته بعد يقبح أن يعاقب، يقبح أن يعاقب عبده، فالعبد يصير في مأمن من العقاب. يعني هذه قلنا عبارة أخرى عن كلمة قبح العقاب بلا بيان. ولولا استقلال هذا المطلب مهم، ولولا استقلال العقل بذلك لن سد طريق وجوب النظر إلى معجزة من يدعي النبوة. يقول هذه الكبرى لا نحيد عنها قيد أنملة، لأن هذه الكبرى هي الجذر العقلي للزوم التدين، للزوم اتباع الأنبياء. كيف؟ قد واحد يقول احنا نتحدث عن تعلم في قضية فقهية فرعية، شلون نطلع من عدها الى هذا المطلب الكبير؟ الان المحقق نعين يبين، يقول ولولا استقلال العقل بذلك لن سد طريق وجوب النظر الى معجزة من يدعي النبوة، وللزم افحام الانبياء، اذ لو لم يجب على العبد النظر الى معجزة مدعي النبوة لما كان للنبي أن يحتج على العبد بعدم تصديقه له، إذ للعبد أن يقول حينئذ لما أعلم أنك نبي. أنا ما أدري بيك نبي، ليش ما تفحص؟ تقول أنا مو لازم أفحص. إذا هيك قال شنو جواب النبي؟ لابد عنده كبرى عقلية. شو يقول؟ يقول يجب الفحص، يجب النظر. ليش يجب النظر؟ شنو السبب؟ وجوب النظر ما هو السبب؟ غير أنه عندنا قاعدة عم يقول هاي القاعدة مثل ما تطبقها بأصل الارتباط بالأديان بالدين هي تطبقها في التفاصيل نفس الشيء. وليس للنبي أن يقول لما لم تنظر في معجزتي ليظهر لك صدق مقالتي، إذ للعبد أن يقول إنه لم يجب علي النظر في معجزتك. ماكو وجوب فحص ولا وجوب معرفة. ومن هنا هذه النتيجة خطيرة عملية بعد راح يوصل إلى المحقق النعيم، ربما تكون مفاجئة. ومن هنا لا يختص وجوب التعلم بالبالغ، كما لا يختص وجوب النظر إلى المعجزة به بالبالغ، بل يجب ذلك قبل البلوغ إذا كان مميزا مراهقا، ليكون أول بلوغه مؤمنا ومصدقا بالنبوة. يقول هذا واجب عليه، مو واجب على أهله أن يعلموه، هذا مطلب آخر، هو واجب عليه عقله، بحيث هو مبالغ والبلوغ شرط بالتكاليف، لكن المحقق أن يلتزم بأن هذا الوجوب فعلي بالنسبة إلى غير البالغين في أصل المعرفة ما يجب معرفته من الدين كأمور اعتقادية، وأيضا حتى في التفاصيل اللي هي محل ابتلاء، بل يجب ذلك قبل البلوغ إذا كان مميزا مراهقا، ليكون أول بلوغه مؤمنا ومصدقا بالنبوة، وإلا يلزم أن لا يكون الإيمان واجبا عليه في أول البلوغ. وكذلك بالنسبة إلى سائر أحكام الشريعة يجب على الصبي تعلمها. هذا الأمر الغريب اللي قد يكون مفاجئ بالنسبة لبعضنا، يجب على الصبي تعلمها، بعد مو يجب على الوالدين أن يعلم الصبي، لا لا، هو يجب على الصبي أن يتعلمها، يجب على الصبي تعلمها إذا لم يتمكن منه بعد البلوغ. أو نفرض الكلام في الأحكام المتوجهة إليه في آن أول البلوغ. يقول إحنا نقدر نجي ندخل للقضية من مدخل آخر، نجي للآن الأول عندما يبلغ حتما توجه إليه أحكام هو ما يعرف، محرمات وواجبات كثيرة هو ما يعرف. فهنا في مثل هذه الحالة فإنه يلزمه تعلم تلك الأحكام قبل البلوغ، كما لو فرض أنه سيبلغ في آخر وقت إدراك الصلاة، هو راح يبلغ قبل غروب الشمس بربع ساعة وما عنده وقت، هو غايته يتوضأ ويصلي صلاة الظهر والعصر، ما عنده وقت أن يتعلم الظهر والعصر، فلا يجب عليه أن يتعلم قبل ذلك. وما قيل من أن الأحكام فإنه لا إشكال في وجوب الصلاة عليه حينئذ، ويلزمه تعلم مسائلها قبل ذلك. زين، ما هي حجتك شيخنا؟ يقول حجتي هي حكم العقل، هذا حكم العقل الرصين الثابت اللي هو أساس لزوم اتباع الأنبياء والنظر في معجزاتهم والقبول منهم والفحص عن صدق دعواهم. وما قيل من أن الأحكام مشروطة بالبلوغ، ليس المراد أن جميع الأحكام مشروطة به حتى مثل هذا الحكم العقلي المستقل، فإن هذا غير مشروط بالبلوغ، بل مشروط بالتمييز والالتفات مع العلم، بالتمييز والالتفات مع العلم بعدم التمكن من التعلم عند حضور وقت الواجب، فلا يقبح عند العقل عقاب تارك التعلم، والأحكام تتنجز عليه بمجرد الالتفات إليها والقدرة على امتثالها، إلا أن يكون هناك مؤمن عقلي أو شرعي، والمؤمن العقلي والشرعي هو لا يرى يعني هو مجرد عدم البلوغ لأن الشارع رفع القلم عن الصبي وكذا حتى يبلغ، يشوف هذا مو مؤمن. ليش؟ لأنه هو بالحقيقة منشأ المسؤولية يرجع إلى التكاليف التي تحصل بعد البلوغ. نحن نعرف بعد مطلب المحقق النائيني، مو غريبين عن، مو نجي نستشكل عليه نقول له أنت قبلت بالمؤمن والآن أنت ترفض مثلا أنه البلوغ شرط في التكاليف، لا، واضح جوابه. يقول هنا منشأ المسؤولية ما هو؟ منشأ المسؤولية هو التكليف الذي يحصل بعد البلوغ، وهذا التكليف الذي يحصل بعد البلوغ أنت ما راح تقدر تأديه إلا إذا تعلمت، فإذا هذا واجب عليك وفعلي أنت هم لازم تتعلم. ليش لازم تتعلم؟ هذا حكم عقلي مو قابل لي أن يرتفع. لا، مو مقدمة، مقدمة أتوقف عليها وجود الحكم. لا مولانا، لا هنا بعد واضح هو يقدر يؤدي التكليف، يقدر يؤدي، بس هو ما يعرف شيء وما يقدر يؤدي شيء آخر.
يجب عليه معرفته.
أحسنت. مقدمة لإيجاده لو مقدمة لفعله على وجهه بشروطه. أحسنت. فهو هو قادر بعد، مو مشكلة قدرة هنا عندنا، ما عندنا مشكلة قدرة، المعرفة ما تحقق القدرة، هي القدرة موجودة، المعرفة تحقق اختيار الطريقة المطابقة للشريعة اللي هي مقدور عليها وغيرها أيضا مقدور عليه، من هو قادر أن يصلي صلاة الظهر، ولهذا لو كان عارف يقدر يصليه، فشلون هو ما حققت له قدرة جديدة؟ يبقى هو ما راح يصليها أو يضطرب في أدائها، لماذا؟ لأنه هو ما يعرف. فلهذا إذا لقيت له حل، أنت قلت له صلي جماعة أو قلت له أنا أقف وأعلمك حركة حركة، تحققت القضية. بالنتيجة هذا واحدة من الأمور، هذا واحد من الأمور، أقصد هذا واحد من الأمور، هو يقدر يغتسل، ما عنده عجز عن الغسل قبل الوقت، غايته ما يعرف. رجعنا إلى هذه القضية، غايته ما يعرف. فإحنا هنا مرة الباب المقدمية باب يرجع إلى أنه لا يمكن إيجاد الواجب إلا بفعل المقدمات، هنا مو لا يمكن إيجاد الواجب، لا يعرف كيف يوجد الواجب على الوجه المطلوب منه إلا بالتعلم، هذا شيء وذاك شيء آخر. بلي؟ لا، ليش ما واضح؟ وين الغموض؟ هو هذا عاجز إذا ما تعلم عاجز لو قادر.
لا قادر.
فإذا المشكلة مو بالقدرة، بينما إحنا المقدمات ترتبط بما ترتبط بالقدرة، يعني إذا هو لم يفعل هاي لا يكون قادرا على أداء الواجب.
وهذا ربما هذا
يتوقف عليها وجود الواجب.
المورد هذا يعني يرد على 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 كلام الشيخ
ما فهمت شنو يعني؟
هذا المورد.
نعم.
المورد مثلا إنه وجوب تعلم الصبر.
نعم.
وجوب تعلم الصبر.
بلى.
هذا ربما يرد على اشتراط القدرة.
على أصل
مطلوب. لا هو هو أصل تصوير. هو شنو معنى المقدمة الواجب؟ ما يتوقف عليها وجود الواجب، صحيح لو؟
نعم.
وهذا تعريفنا لها، وبدونها لا يكون قادرا على أداء الواجب، مو هذا تعريفنا؟ فهذا هنا القضية اللي ترتبط بالمعرفة، هذه يتوقف عليها وجود الواجب؟
لا.
ما يتوقف عليها الوجود؟
الامتثال.
ولا الامتثال، يتوقف عليها المعرفة، يعني الاختيار ما هو قادر عليه من وجوه الامتثال. هو قادر على عدة طرق في أن يمتثل، فهو حتى يختار واحد منه لازم ماذا؟ لازم يعرف، فهو يجي هذا الكلام. ولا هو قادر على الصلاة على وجهها، قادر على الصلاة الفاقدة مثلا للطهور، قادر على الصلاة الواجدة لأكثر من طهور قبلها وبعدها، فإذا هو يحتمل أن يجب الطهور قبل الصلاة وبعد الصلاة مثلا، هذا أيضا واحدة من الاحتمالات، هو كله قادر عليها. ولكن أيها الذي يطابق الواقع وهو عليه أن يفعله، فيختار من بين هذه الخيارات التي يقدر عليها كلها، هو هذا يتوقف على المعرفة والعلم والتعلم. فهو هنا يريد يركز المحق النعيني، هو بدوين قد يخطر بالبال أنه أكو تشابه بين المقامين، لكن المحق النعيني يقول لا، يوجد بون شاسع بينهما، لهذا يرجع إلى باب القدرة، هذا يرجع إلى وجوب الفحص. والحمد لله.